بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو خلق أفعال العباد لمحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يرد فيه على الجهمية وأصحاب التعطيل ليتأكد لنا مذهب الجرح والتعديل الذي لا بد منه، ولكن لا بد أيضا أن يقوم على العلم وعلى الورع. وآفات بعض السالكين لهذا الطريق لا تشوش على العلم نفسه وأصله، لا تشوش على العلم نفسه وأصله، فإن هذه الآفات إنما هي قبل أنفسهم من جهلهم وهواهم. وأما العلم نفسه فلا يعترض عليه بخطأ فلان أو خطأ علان أو غلو فلان أو كذا، فإن هذا العلم علم عظيم. وكما قلنا، هذا العلم أصلا موجود في دنيا الناس، لا أحد إلا وهو جارح أو معدي. إن أراد طبيبا فأي طبيب، إن أراد مهندسا فأي مهندس، إن أراد سائقا يركب معه فأي سائق، إن أراد أن يجاور فأي جار، فلا أحد يخلو من هذا. والبخاري يرد في هذا الكتاب على الجهمية وأصحاب التعطيل. وصلنا إلى الأثر رقم كم؟ 124. نعم. قال أبو عبد الله: فأما أفعال العباد فقد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش. البعض يقول ابن خراش وليس كذلك، فهو ربعي ابن حراش عن حذيفة رضي الله عنه. قال المحشي في ربعي: قدم الشام وسمع خطبة عمر بالجابية، قال الذهبي: حجة قانت لله لم يكذب قط. وقال ابن حجر: ثقة عابد مخضرم من الثانية، متى سنة 100. ولذا يذكرون في قصة، يعني معروف، هذا معروف كان بالصدق لم يكذب قط، ولذا يذكرون له قصة مع الحجاج لما كان الحجاج يبحث عن ولديه ولم يعرف طريقهما، فقالوا له: إذا أردت أن تعرف طريقهما فعليك بربعي الوالد نفسه. فأتى به فقال لربعي: أين ولدان؟ أين ولداك؟ قال: هما في البيت والله المستعان. فقال الحجاج: هما لك، يعني ما أحد يصدقني، رجل يدل على ولدي وبعدين يدل مين؟ يدل السفاك المجرم الحجاج بن يوسف الذي ما سلم منه لا صحابي ولا تابعي، قتل من قتل من الصحابة أمثال ابن زبير، ومن التابعين أمثال ابن جبير. فقال: هما لك، وتركهم لأنه أعجبه صدقه. قال أبو عبد الله: فأما أفعال العباد فقد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صنيع وصنعته. وتلا بعضهم عند ذلك: والله خلقكم وما تعملون. فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة، يبين الله خالق كل عامل وعمله. هذا معنى كل صانع وصنعته، يعني كل عامل وعمله. إذن هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن أفعال العباد مخلوقة. طب كيف يخلق الصنعة؟ كيف يخلق العمل؟ بخلق الإرادة والقدرة، الإرادة وهما سبب العمل. فإذا خلق الله فيك الإرادة والقدرة فبهما تقدر على العمل. نعم، فيكون خالق السبب الذي يقع به العمل. ولهذا الخلق كسبب ينسب إلى الله وكمباشرة ينسب إلى العبد، ولهذا العبد يجاز على أفعاله. ما يقول قائل: الله خلق، إذن العبد مجبور ليس له دخل في الفعل، لا العبد باشر، فإليه ينسب فعله بالمقتضى المباشرة، والرب خالق سبحانه وتعالى فإليه ينسب السبب، فيصح نسبة الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى لأنه خالق السبب وفعلها ونسبتها إلى العبد لأنه فاعل العمل ومباشر العمل، فنسبتها إلى الله على اعتبار الخلق خلق السبب وإلى المخلوق باعتبار مباشرة العمل. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة إن الله خلق كل صانع وصنعته، إن الله خلق صانع الخزم وصنعته، راه وكيع عن الأعمش. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال العجز والكيس من القدر. ساق بسند عن طوش اليماني قال أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يعني حتى العجز والكيس، أي ما يقع لك من تثبيط وما يقع لك من فطنة واجتهاد كل هذا من الله سبحانه وتعالى. وقال ليث عن طاووس عن ابن عباس إن كل شيء خلقناه بقدر حتى العاجز والكيس، يعني همة العبد أو تثبيط العبد كل هذا من الله سبحانه وتعالى، فالله خالق العبد وهمته وخالق العبد وتكاسله، فلو أن الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى بموجب اطلاعه على عبده واستحقاقه الخير أعطاه همة عالية فبها يحصل معالي الأمور أو يخذله فلا يحصل شيئا من ذلك. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، وقال ابن عباس كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. الله أكبر، سبحان الله، فعلا كل شيء بقدر، ضرب هذه بقدر، تقليب الصفحة هذه بقدر، كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقنا بقدر، فالله عز وجل خالق الأعمال الأعيان وخالق الأعمال فلا يخرج عن قدره شيء سبحانه، أما الأعيان أنا وأنت والطيور والبهائم كل هذه أعيانها خلق الله سبحانه وتعالى وغيرها، والأعمال أي ما يصدر منك من عمل هذا أيضا من خلق الله سبحانه وتعالى. وقال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل سمعت عبيد الله ابن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. يبقى هذا إجماع السلف علي إخواني على خلق أفعال العباد، على خلق أفعال العباد. خالف بذلك من؟ ها؟ من الذي خالف؟ المعتزلة. المعتزلة فقالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. نعم. والله عز وجل لا يخلق أفعال العباد ولا يقدرها. لأنه لو قدرها كيف يحاسبهم عليها؟ هكذا زعموا بصفصفتهم العقلية. قال أبو عبد الله حركاته وأصواته واكتسابه وكتابته مخلوق، فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق. قال تعالى بل هو آيات بينة في صدور الذين أوتوا العلم، ودي كانت محنة البخاري مع الايه مع الذهلي، أراد الذهلي أن يمنع الباب يعني والبخاري قوله قول صحيح في هذه المسألة، تفرق بين أفعال العباد وبين ماذا؟ وبين القرآن الذي تكلم الله به حقيقة. فالقرآن غير مخلوق، أما أفعال العباد هي المخلوق. وقال إسحاق بن إبراهيم: فأما الأوعية فمن يشك في خلقها؟ وقال الله تعالى: وكتاب مسطور في رق منشور. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فذكر أنه يحفظ ويسطر، وقال: وما يسطرون، نون والقلم وما يسطرون. ساق بسردي عن قتادة في قوله: والطور وكتاب مسطور. فقال: المسطور المكتوب في رق منشور، وهو الكتاب، وهو الكتاب يعني القرآن. إذن كتب فهو القرآن، حفظ في الصدر فهو القرآن، تلته الألسن فهو القرآن، سمعته الآذان فهو القرآن الذي ليس بمخلوق. أما أفعالنا نحن فهذه أفعال مخلوقة. نعم. فما ينسب إليك فهو مخلوق، وما لا ينسب إليك فهو كلام ربي سبحانه وتعالى الذي ليس بمخلوق. نعم. ساق بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وكتاب مسطور صحف مكتوبة في رق منشور في صحف. وساق بسنده عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: طفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ: والطور وكتاب مسطور. قال أبو عبد الله: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قول الحامدين من العباد ودعاءهم وصلاتهم وتضرعهم إلى الله تبارك وتعالى، وبين ما يجيبهم الحي القيوم، حيث يقول الرسول: اقرأوا إن شئتم. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حامدني عبدي، حامدني عبدي. يبقى هذا إيه؟ نسبة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، فإني أكون أحيانا وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: ملك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. فهذه لعبدي ولعبدي ما سأل. قال أبو عبد الله: فأما المداد والرق ونحوه فإنه خلق، أي ما كتب به القرآن من مداد الحبر. الحبر هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. نعم. والأوراق اللي مكتوب فيها هذه مخلوق، كما أنك تكتب الله، فالله في ذاته هو الخالق، وخطك واكتسابك من فعلك خلق. فالله في ذاته هو الخالق، لكن المكتوب هذا، خطك هذا، هذا مخلوق. هل يقال الله مخلوق؟ يعني لما تكتب أنت الله على ورقة، فسألك سائل قال: هذا مخلوق ولا؟ فتقول له: ليس بمخلوق، هذا خالق. وتقصد الكتابة نفسها، لا، هذه مخلوقة، هذه ليست خالقة. أما الله سبحانه وتعالى وجل في عليائه فهو خالق عز وجل. نعم، ليس مخلوق، هو ذاته سبحانه وتعالى. أما مكتوبك هذا، هذا مدادك كتابتك، هذه مخلوقة. كتابتك مخلوقة، مدادك مخلوق. إذن الصفة تتبع الموصوف، فكلام الله غير مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، لأن العباد مخلوقون. إذا لا إشكال، إذا حينئذ لا إشكال. نعم عند من يقول، عند من يقول بأن قراءة الإمام له قراءة تحصل المناجاة للجميع، فإن الإمام يمثل هؤلاء، يمثل الإمام المأمومين، فكأن المناجاة هذه حصلت إيه؟ حصلت للجميع. نعم وإيه؟ قل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بعد ذلك بقى قال الفوجه. طب وابن تيمية لم يمل الى ذلك مثلا؟ هذا ليس دليلا، هذا لو لم يرد دليل خاص لعللنا بذلك، لقد نقول نؤمن اتباعا ونقرأ اتباعا، نؤمن امتثالا فإذا قال رسول فقل امين، ونقرأ امتثالا لانه قال وقال فيما يكون وراء المأمور في الجارية قال لا تفعل الا بفتح الكتاب. اذا انت تمتثل هنا وتمتثل، لكن لو لم يرد النص الخاص ما في اشكال. ما الايه خلاص من ده دي اقوال. شوف الشيخ ابن باز، الشيخ الفوزان، الشيخ الاسلام ابن تيميه، كل هؤلاء مالوا الى انه لا يقرا خلف الامام في الجاريه فيما يجهر فيه، فقراءه الامام له قراءه. والصحيح، وهذا ايضا الشيخ الباني يذهب الى هذا، لكن الصحيح انه فصلنا هذا كثيرا، أن هذا الكلام على العين وعلى الرأس تقديم، وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته، على هذا ما لم يرد الدليل الخاص، والدليل الخاص لا تفعل إلا بفتحة الكتاب. نعم نعم لا، وبيتكلم بيقول لو المأموم مش هيقرأ. أي ما بيقصد القراءة، مش أنا فهمت الذي قلته؟ أي نعم نعم. أي نعم. لا يعني أنه قول الجمهور أنه راجح، الرواية واضحة، حتى الشيخ الألباني نفسه من يذهب إلى هذا القول صحح الحديث، فهذا واضح، لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. نعم. قال وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنه في أم الكتاب لدينا علي حكيم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن في اللوح، قال له مكتوب، فهذه الكتابة مخلوقة. لما خلق الله القلم قلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. ففرق بين الكتابة اللي هي مخلوقة وبين المكتوب وهو القرآن. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن اسماعيل القرشي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم فخاصموه في القدر، فنزلت ان كل شيء خلقناه بقدر. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وهذا قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس هو ابن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال نزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر في أهل القدر. ويروى في عن ابن عباس ومعاذ ابن أنس قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم قال سمعت أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وإذا أخذت مضجعك. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة وسق الحديث قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عصاء عن عمرو بن عاص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله أن أبا بكر قال يا صواب بهذا رب كل شيء ومليكه. في عمرو بن عاصم نعم أنا قلت العاص. حدثنا المصدق قال حدثنا هشيم بهذا وسق بسنده عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. ويذكر عن أنس بن مالك وغيره من أهل العلم قالوا في قول فوربك لسألناهم أجمعين عما كانوا يعملون إنه لا إله إلا الله. وقال تبارك وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. طبعا هنا البعض يستدل على هذا يقول من قال فقد عمل فوربك لسألناهم أجمعين عما كانوا يعملون إنه لا إله إلا الله. قالك أطلق على لا إله الله عملا وأنتم تشترطون أن لابد يأتي بالعمل أصل العمل خلاص هذه عندنا أصل العمل هذه العمل عندنا فكيف نرد ما هو الرد عليهم
إيه؟
فوربك لهم أجمعين عما كان يعمل انتبه هل العمل الإنسان هو المسؤول عنه فقط طب كويس وايضا اعتم لازم اخر الا وهو تعتقدون ان هذه الكلمة وحدها العمل ولا بد من عمل القلب يقولون عمل القلب نقول اذا ليه يقول هذا لانه ثبت الادلة بذلك نقول وثبت الادلة ايضا بعمل الجوارح يبقى هذه مثل تلك. وايضا نقول تفسير السلف هنا لا اله الا الله يعني لا اله الا الله بشروطها وشروط لا إله إلا الله الاعتقاد والعمل الاعتقاد والعمل فعندنا العلم وعندنا الانقياد وعندنا القبول وعندنا الصدق وعندنا الإخلاص مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه صدقا من قلبه إشارة إلى القلب غير شاك فيهما. وقال النبي في حديث عبادة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل لو دنيته بالعمل. إذن لا إله إلا الله هنا الدين فوربك لنسألناهم عما كانوا يعملون على لا إله إلا الله بشروطها وإذا نظرت إلى شروطها إذا هي الدين كله الذي هو قول وإيه وعمل. نعم بس أظن أنه فيه لأن البخاري استدل به في أظن معلق. قال أخرجه ابن جرير في تفسير من طريق عبد الله بن نريس عن ليث بن بشير عن أنس به وبشير يحتمل أنه ابن نهيك السلولي واحتمل أنه تصحيف من بشر وفي التقريب بشر على أنس قيل هو ابن دينار مجهول من الخامسة وليث بن سليم ضعيف وروي مرفوع من حديث أنس رواه الترمذي في التفسير وقال هذا الحديث غريب إن من عرفه من حديث ليث بن سليم. وقد روى عبد الله بن أدريس عن ليث بن أبي سليم عن بشير عن أنس نحوه ولم يرفعه. قال ابن حجر وفي سنده ضعف، هذا فتح الباري، وروي هذا المعنى عن عمر، خرج ابن جرير في تفسيره، وابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني في الدعاء، وروي عن مجاهد خرج ابن جرير وعبد الرزاق في تفسيره كما في تفسير ابن كثير وفتح الباري والطبراني في الدعاء. قال البخاري في صحيح، وقال عدة من أهل العلم في قوله فهو ربك لا سنة مجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله. والشاهد أن أهل العلم جعلوا من العمل الذي سيسأل العبد عنه قول لا إله إلا الله، فيعمل للعبد وأعمال العبد وأفعال مخلوقة. وتقدم أن لا إله إلا الله ونحوها باعتبار تكون من كلام الله إذا وجدت في كلام الله، وكلام الله القرآن، وغير القرآن كله وغير القرآن كله غير مخلوق، وتكون باعتبار آخر من كلام العبد، وكلام العباد كله مخلوق. قال في الكيلانية، وقد تنزع أهل العلم في حروف الهجاء وفي الأسماء المنزلة في القرآن وفي كلمات في القرآن إذا تمثل الرجل بها ولم يقصد بها القراءة، هل يقال ليست مخلوقة لأنها من القرآن، أو يقال إذا لم يقصد بها القرآن وكلام الله فليست من كلام الله فتكون مخلوقة؟ على قولين لأهل السنة. يعني مثلا ورد عندنا ألف لام ميم، هذه في القرآن، فهل أقول أنا خارج بها القرآن، أو الألف هذه غير مخلوقة، أو اللام غير مخلوقة؟ قال والصواب أن الحروف الموجودة في القرآن إذا وجد نظيرها من كلام غيره فليس هو ذلك بعينه، بل هو نظيره. وإذا تكلم الله باسم من أسمائه كآدم ونوح وإبراهيم وتكلم بتلك الحروف والأسماء التي تكلم الله بها، فإذا قرأت في كلامه فقد بلغ كلامه، فإذا أنشأ الإنسان نفسه كلاما لم يكن عين ما تكلم الله به من الحروف والأسماء هو عينه، لم يكن عين ما تكلم الله به من الحروف والأسماء هو عين ما تكلم به العبد، حتى يقال إن هذه الأسماء والحروف الموجودة في كلام العباد غير مخلوقة، هي ليست أعينها. أنا حينما أقول الألف واللام والميم ليس هو عين موجود في القرآن حتى نقول هي غير مخلوقة، ها؟ وبالتالي في كلام الناس هذه الأحرف وتلك الكلمات ليست مخلوقة. أما أقول هذا قرآن، كلامي أنا هذا قرآن، هذا كتاب، أما أقول نوح عليه السلام، أما أقول وما أرسل الله عز وجل رسولا إلا بكذا وكذا، هذا الكلام كله مخلوق، وإن وجد نظيره في القرآن لأن هذا ليس عين ما في القرآن، حتى يقال إن هذه الأسماء والحروف الموجودة في كلام العباد غير مخلوق. وقولنا يوجد نظيرها في كلام الله تقريب، أي يوجد فيما نقرأ ونتلوه، فإن الصوت المسموع من لفظ محمد ويحيى وإبراهيم في القرآن هو مثل الصوت المسموع من ذلك في غير القرآن، وكلا الصوتين مخلوق، وأما الصوت الذي يتكلم الله به فليس مثل له، لا يماثل صفات المخلوقين، وكلام الله وكلامه بنظمه ولفظه ومعانيه، وذلك الكلام ليس مثل كلام المخلوقين. يبقى في فرق بين ايه اخواني؟ بين كلامي انا المنسوب الي خارج القرآن وبين القرآن نفسه، فإنما يقرأ في القرآن هذا كلام الله ليس مخلوقا، اما انا استعمالي للألفاظ ورد في القرآن هذه مخلوقة. نعم. ولهذا شبابه لما سأل أحمد بن حنبل، لما وصل أحمد بن حنبل كلامه، من قال فقد عمل، من قال لا إله إلا الله فقد عمل، فأنكر أحمد رحمه الله تعالى هذا الكلام إنكارا عظيما جدا. كيف من قال فقد عمل؟ هذا إبطال للعمل وإبطال للاعتقاد وإبطال لكل شيء. وأيضا البعض أيضا يقول من قال لا إله إلا الله ها ولم يعمل شيئا ولم يكرر لا إله إلا الله فإنه يكون كافرا، أما إذا كررها فإنه قد يكون أتى بأصل عمل الجوارح. وهذا عائد أيضا إلى قول شباب من قال فقد عمل، وهذا غلط، لا بد أن يأتي بأصل عمل الجارح، عمل واجب مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام السلف في ذلك واضح، والإجماع في ذلك منقول، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. فمثل هذا يا أخوان يستدلون به، انتبههم فوربك لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون، يقول عن قول لا إله إلا الله خلاص إذا يكفينا لا إله إلا الله، نقول أنت لست قائلا بهذا أصلا لأنك ترى عمل القلب. فنعم لا إله إلا الله إذا جاءت بشروطها، ومن شروطها العمل. والله عز وجل قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فإن قلت أنا أدخل الجنة بلا إله إلا الله فقط، نقول اليهود يقولون لا إله إلا الله، والمنافقون يقولون لا إله إلا الله. فإن قلت لكن المنافقين تخلف عندهم اعتقاد القلب، نقول إذن طيب أين هذا في التفسير هنا؟ التفسير هنا لفظة لا إله إلا الله. يقول لا، ما هو ما يصلح اللفظ إلا باعتقاد. نقول تمام، وما يصلح اللفظ إلا بعمل. يبقى لابد هنا من إضافة الشروط. نعم. هذه كلها بيرتبوها. الأول يقول هذا عمل، تمام، إن هذا القول هذا عمل. الأول يحقق عندك إن هذا العمل هنا فسر بلا إله إلا الله. وعليه ننتقل إلى مسألة الإيمان. مسألة الإيمان أنت عندك إيمان إيه؟ قول وعمل. طب كويس، هو بيقول لك الإيمان قول وعمل. ولهذا من مقالات المرجئة، من مقالتهم الإيمان قول وعمل. ويقصدون بماذا إذا قلت بالقول وعمل؟ فين العمل؟ يقول لك من قال فقد عمل. من قال فقد عمل، الدليل يستدل لك بهذه الآية. فمن هنا أخذ المرجئة من هذه الآية والتفسير مذهبا للإرجاء. يبقى هو لا يعني الكلامون على الإيمان، هو الأول يقول لك العمل هذا إيه فسر بالقول، إذن القول يطلق عليه عمل. وعليه يبقى في الإيمان سحب هذا الكلام بقى للإيمان، حينما نقول لمن قال عمل ومن قال فقد عمل، لا يلزم بشيء آخر غير هذا. الجهمية سحبوا من هذا أيضا شيئا آخر من هذه الآية بتفسيره، سحبوا منها شيئا آخر، ألا وهو التوصل إلى كون القرآن مخلوق. فإنه يسألك يقول لك لا إله إلا الله مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ إن قلت مخلوقة قال إذن فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذن القرآن مخلوق. وإن قلت غير مخلوقة قال كيف نطقك هذا يكون غير مخلوق كيف؟ ولهذا نقول هم أبطنوا مثل مسألة لفظ القرآن مخلوق وكذا، أبطنوا أشياء يصلون بها إلى القول بخلق القرآن، منها هل الإيمان مخلوق أم لا، منها هل لا إله إلا الله مخلوق أم لا، كل هذا ليتوصل به إيه؟ إلى أن القرآن مخلوق. ولهذا نقول لا إله إلا الله فيها التفصيل، إن قصدت لا إله إلا الله الواردة في القرآن فهي تابعة للقرآن، ليس مخلوقا، ليس شيء من القرآن مخلوقا. وأما إذا قصدت نطقي أنا كلمتي أنا حينما أقول لا إله إلا الله وكذا، فهذه تابعة لي، فهي مخلوقة. كذلك الإيمان منه تلاوة القرآن وكذا، والقرآن غير مخلوق، ومنه ما يكون من فعل العبد، وفعل العبد هذا مخلوق، يعني ما ينسب لله عز وجل في كتابه فهذا غير مخلوق، وما ينسب للعبد في فعله فهذا مخلوق. لكن كلها أشياء أرادوا يا أخواني أن يغزوا بها إيه؟ منهج السنة والجماعة. من أجل هذا لما وضعت عبارة شرط الكمال مثلا وكذا وتعصب البعض لها، أرادوا إدخال مذهب المرجئة في مذهب السنة والجماعة بتمرير مثل هذه العبارات، حتى لو قال بعض الأفاضل ولا يقصد لا شك حقيقة ما يذهب إلى المرجئة لأنه هو الذي رد عليهم، لكن ينبغي أن ينزه منهج السنة والجماعة عن هذه العبارات الخاطئة حتى لا تلتصق بالمنهج. وحينئذ يفرح من؟ يفرح المرجئة. فترى السلفيين زعموا يدافعون، يقولون أولا شرط الكمال، أعمال الصالحة شرط الكمال، هذا ليس من كلام المرجئ، ما هذا من كلامين؟ ولكن الأشاعر، طب من الأشاعر؟ ما هم مرجئة في باب الإيمان. وآخرون يقولون ليس هذا من الأشاعر المتقدمين، هذا في المتأخرين. طب ومن الذي فرق بين المتأخرين والمتقدمين؟ ثم إن القائل بهذا ما مراد الأشاعرة المتأخرين هؤلاء؟ ما مرادهم وافق الأشاعرة المتقدمين كل واحد؟ لأنه أصلا الأشاعرة يرون الإيمان تصديق وعليه فإن القول بالأعمال شرط كمال، يعني أنه لا يدخل في المسمى وعليه، فلو ترك العمل كله فلا يكون مؤمنا، فإنه يكون مؤمنا ولا يكون كافرا، لأن هذا من الكمال فقط، هذا من الكمال وصرحوا بها. يبقى إذن لابد من تبرئة منهج أهل السنة والجماعة من هذه العبارة، ولهذا مغفل الذي يبقى يدافع وينافع ويقول العبارة ما أدري ولابد من التوبة والبراءة. توبة إيه؟ توبة من منهج، براءة من منهج، كيف أنت لا تعقل؟ فإن قال أنا معك، طيب آخرون طبعا إحنا معك، لكن ما تقول فلان من العلماء تنسب إلى هذا القول تقول هذا من العلماء فإن هذا طعن فيه، نقول طيب هو قالها ولا ما قالها؟ طب أنا هسمع كلامك، أنا رجل طيب القلب وأنشر مذهب وأنشر ترجمته وأنا أحبه، جاء مغرض قال لك تعالى ده الألباني قال عبارة شرط الكمال وده من كلام المرجئة، إيه الألباني بتاعكم مرجئ؟ ماذا ستقول له؟ تقول ما قالها كذبت، لا قالها. طيب هتقول له قالها وهي من عبارة أهل السنة؟ مصيبة. قال لك بس يبقى مذهب أهل السنة والجماعة الإرجاء. طيب قالها وليست من مذهب أهل السنة والجماعة، يقول لك إذن يبقى هذا الرجل مرجئ، قال كلاما ليس من أهل السنة يبقى مرجئ. هتقول له إيه؟ الألباني أخطأ ولكن ليس مرجئا. يقول لك خطأ فين؟ أخطأ إيه؟ ده مرجئ، أنت اعتقدت معي أن هذه العبارة من عبارات المرجئة، خلاص يبقى إذن مرجئ. تقول لا يا أخي، نعم العبارة عبارة هذه لكن ليس مرجئا رحمه الله تعالى، وهو الذي رضع المرجئة وهو الذي قال الخلاف معهم خلاف حقيقي وهو 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 وهو، كيف هذا؟ يقول لك أنت بتفرق بين مسألة العبارة. بفرق كشأن الأئمة الكبار، فما من إمام يخلو من هذا، وده نفس كلام الشيخ الألباني نفسه لما تكلم في عبارات ابن تيمية وابن كثير وابن القيم وكذا، وقال وفق أهل التأويل، وقال كلاما واضحا جدا. يبقى نفس هذا تأصيل الشيخ وده تأصيل الأئمة رحمهم الله تعالى. يبقى أنت احتجت هذه القاعدة مرة ثانية في إيه؟ في تبرئة الإمام من إلحاقه بالفرق الضالة. أي إمام تبرئه من الإلحاق بفرقة ضالة كيف؟ إنك تقول فرق بين العبارة وبين المعتقد، الزل اللي ساق قد يزل في العبارة. يبقى أنت احتجت لبيان هذه العبارة في الشيخ هذا وغيره من المشايخ لأمرين. الأمر الأول حتى لا ينسب إلى منهج سلف ما ليس منه، يبقى ده ميراث سلف، ده مش عبارة احنا فعبة هي جلسة عرفية، ارجع. الأمر الثاني تبرئة أئمة السلف والعلماء مما يتهمه هؤلاء، ولهذا قامت الحدادية علينا بسبب هذه العبارة، قالوا أنت متناقض، كيف تقول عبارة كده ثم تقول كده؟ لا ده الألبان هذا جهمي مرجئ. فمن الذي يسلك الألباني من أنياب هؤلاء؟ إنما هي طريقة العلماء في مثل هذا التعبير، لكن أنت أصبحت مغضوبا عليك من هؤلاء الذين تعصبوا ولا يبالون، مش مشكلة ينسب لمنهج السلف، ولهذا الآن ينسبون لمنهج السلف وأصبح الآن أكثر السلفين يقولون الأعمال الصالحة شرط كمان. ولعلكم تسمعوا المحاضرة بيني وبين شيخ هشام، المحاضرة اللي هي النشرة الإخبارية هذه، واخد بالك أنا سابوها خلاص الآن خلاص، ومسألة بقى ترك العمل وكذا خلاص انتهى، قرر عند شباب السلف الآن، وإن لا وإن لا يراجعوا، امتحان اختبروا به. فالإنسان ما يهلك عند ذلك العالم، إنما يعتذر العالم، لكن المنهج قائم واحد. ولهذا شوف لما أراد تبرير العبارة جاءوا فقرروا الاعتقاد، وقرروا العبارة اعتقادا ثم عادوا فكرروها حقيقة لما قالوا إن العمل إذا تركه العبد فإنه لا يكفر والقول بكفره مصيب. حتى قال بعضهم مؤلف كتابا قال لك انه الايه، قال خلي بالك خلينا بن الإيمان قولوا عام. طبعا ترك العمل ما حكم؟ قال لك إن ترك من عمل الجوارح، إن ترك قول اللسان اللي هو لا إله الله فلا يكون مؤمنا، لكن إن أتى بها هو بيلزم التصديق ويلزم عمل القلب. نيجي بقى للعمل، عمل جارحة، إن أتى بلا إله إلا الله فقد أتى بالعمل، لكن إن ترك العمل حتى تكرار لا إله إلا الله فإيه؟ فإنه يكون كافرا. يعني أصبح عنده لو أتيت بالعمل، فلو أتيت بالقول فقط مرة هو لا إله إلا الله، وقلت لا إله إلا الله مرة خلاص، فقد أتيت بالإيه؟ فقد أتيت بالعمل، فقد أتيت بالعمل. نعم. وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، وقال جزاء بما كانوا يعملون. سبب إرادة هذه الأثار هنا في هذا الموضع إيه؟ البخاري يريد أن يقول عملك ينسب إليك، فالله خالق العمل كسبب، ولكن أنت المباشر للعمل بما كنتم تعملون، يبقى نسب العمل إليك وثق بسنده. طيب نقف هنا، نقف هنا عند 153.